الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، كم نحن مسرورون، وأنا أعبر عني وعنكم لأني أعرف أن الشعور متبادل، كما أجد في نفسي من البهجة والسرور أيضا أدرك جيدا محبة إخواني وفرحهم، وهذا من فضل الله علينا، فهو الذي ألف بين القلوب. قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالإنسان يجد انشراحا في صدره وطمأنينة يوم أن يلتقي بإخوانه وأحبته ومن يشترك معهم في المنهج والسير والعقيدة. كلنا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق، قد علمنا علم اليقين وأيقنا واعتقدنا اعتقادا جازما أن هذا السير لمن أراد الله عز وجل له الثبات فهو سير إلى رضوان الله وجنة، والموفق من وفقه الله، وبحسب الجد في السير والاستقامة فيه تكون الاستقامة والجد في السير على الصراط المستقيم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وعلى قدر الصراط السير على قدر السير على الصراط في الدنيا يكون السير على الصراط في الآخرة، وكما أن على الصراط في الآخرة كلاليب وحسك تخطف الناس بأعمالهم، كذلك على الصراط في الدنيا كلاليب تخطف الناس عن الصراط. هذا معنى كلامه، وقد توسع في هذا المقام في بيان الصراط وصفات الصراط كلاما كثير في أول كتابه مدارج السالكين، وليس هذا موضوعنا، إنما أردت أن ألفت انتباهنا جميعا إلى أن هذا الأمر ليس بغريب أصلا، ليس بغريب، فهو من المعلوم مما فطر الله عليه الناس أن المشاكلة في الظاهر تدعو إلى المشاكلة في الباطن. وأحسن من تكلم على هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أحسن من تكلم حول التشوه والمشاكلة والتأثير وأثرها على الإنسان هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي من العلماء. فإذا ما تجده من البهجة السرور والفرح والانشراح طمأنينة بلقائك بأحبتك وإخوانك، هذا شيء الله سبحانه وتعالى جبل الناس عليه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. ونحن في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، وفي دار الحديث السلفية في وادي حطيب في يوم ليلة الاثنين السادس من شهر الله الحرام، السابع من شهر الله الحرام 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلهذا نلتقي بآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذا الدار في هذه الليلة، هذا الدار الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ الجليل المبارك الحبيب إلى قلوبنا الشيخ علي المنائي حفظه الله تعالى، شكر الله له جهوده وما يقوم به من الخير والجهود المباركة في هذا الدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياه وإياكم جميعا من فضل، فضل الله واسع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، فضل الله واسع، أنت ترجو فضل الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تكفيك هذه الآية بس تأمل فيها، بيدك الخير، الخير بيد الله، اطلبه من الله، الخير المادي الحسي المعنوي، الزوجة الأولاد العلم، الخير الأخروي والدنيوي بيد الله، بيدك الخير إنك على كل شيء. فنسأل الله من فضله. إخواني الكرام، أحببت أن يكون حديثي معكم في هذا المجلس ونحن في مجلس طلبة علم ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى، مجلس صفوة من الصفوات، من الصفوة في المجتمع، من خيرة الناس. وإن لم يكونوا أن يكون حملة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا من نص الحديث النبوي، هي عبارة عن تلخيص لفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة في المجلد الأول صفحة 64 و200 من طبعة عطاءات العلم فما بعده، وتوسع في ذكر الأمثلة والنماذج فيها، لكن لمن أراد التوسع فليعد إلى هذا الموضع من الكتاب. أشرنا في كلمة العصر أن الإمام ابن القيم توسع في ذكر فضائل أو فضل العلم، ذكرها قلنا من كم أوجه؟ 152 وجهة. وفضل العلم على المال ذكرها من 40 وجهة. وفي هذا في المجلد الأول ذكر قبل أن يذكر أوجه بما يحضرني الآن، قبل أن يذكر أوجه فضل العلم ذكر أسباب تخلف العمل عن العلم، وهذا يعنينا جيدا معشر طلبة العلم، لأننا نسمع كثيرا ونحفظ ونسمع، ولكن في الوقت نفسه نجد تخلفا عن العمل، أن هذا الأمر ليس صدفة. فابن القيم حصر لنا الأسباب إلى 10 أسباب، فائدة تكتب بماء الذهب، وليس بخاف على طلبة العلم تقسيمات ابن القيم، فإنك لا تكاد إذا قسم ابن القيم قال هذا ينقسم إلى كذا، لا تكاد تجد زيادة على ذلك التقسيم، أنه أصلا ما هو تقسيم إنسان عنده ثقافة سطحية كما يقال، تقسيم إمام مجتهد محرر مطلع، بل عنده سعة اطلاع، فقسم عن طريق الاستقراء أسباب تخلف العمل عن العلم إلى 10 أسباب. السبب الأول الذي بدأ به أن يضعف العلم، ضعف المعرفة، ضعف المعرفة. فالإنسان إذا ضعفت معرفته بالشيء لا يجد من نفسه اندفاعا للعمل بمثل ما لو قوي علمه. لهذا الإنسان فرق بين العادة والعبادة، الذي يعمل العمل عادة عرضة للفتور للنقص للانقطاع، الذي يعمل الشيء عن معرفة تامة يكون عمله قويا ومداما بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ضعف العلم هو أول الأسباب لضعف العمل، لتخلف العمل. ولذلك لما كان أمر كذلك بدأ الله بالعلم وجعل الأشياء الأخرى تابعة للعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، الاستغفار العمل جاء ثمرة لماذا؟ للعلم. فإذا ضعف العلم ضعف العمل من باب أولى. فإذا إذا أردنا، لأننا سنحاول قدر الإمكان أننا نتحدث عن الشيء وضده في المقام نفسه، لأنه كما نحن نريد أن نعرف أسباب تخلفنا عن العمل، فكذلك نحب بأضدادها أن نجعلها أسباب لقوة العمل، لأننا نريد أن نعمل، نريد أن نطيع الله، نريد أن يرضى الله عنا، نريد أن نجد ونجتهد، نريد أن نسابق العمر بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. قل اعملوا، مطلوب منا أن نعمل. إذن السبب الأول من أسباب تخلف العمل عن العلم ضعف العلم. السبب الثاني عدم الأهلية، عدم الأهلية. علم الله أن إنسانا ما ليس أهلا أن يعمل بعلمه. لما؟ أولا هو نفسه لم يوطن نفسه على العمل، بس قاعد يجمع لها معلومات، لسان حاله ليس عنده استعداد أن يعمل. قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جاءت أو لما جاءت المهم، لو جاءت كل آية لا يعمل، لأنه أصلا وطن نفسه على أن لا يعمل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تخيل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، بعدين ما كانوا ليؤمنوا، ليسوا مؤهلين أصلا. من الناس من يحضر المحاضرات واللقاءات والاجتماعات ليس معد لنفسه منذ أن يخرج من بيته: أنا سأذهب إلى المسجد لعلي أسمع كلمة أنتفع بها. ما عنده النية هذه، عنده يمشي وقت، ربما كان مشغوفا بالتعرف على شخص معين يحب يتعرف عليه، أو مغرما بأسلوب معين من الأساليب، فلان كذا فلان فصيح فلان كذا، يعني كذا، ما عنده تأهيل ذاتي أنني إذا سمعت الخير أعمل به. فعدم الأهلية هذا صنفه ابن القيم السابع الثاني، وهو داء كثير من الناس، داء مستشري ليس مؤهل. وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم، وهذا والعياذ بالله الذي هو ليس مؤهل نفسه لهذا، هذا ما ينفع معه أبدا. حتى التذكير الله عز وجل أخبر أنه لا ينتفع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. لا سبيل لك، الإنسان ليس مؤهلا، ما أهل نفسه. ذكر يا أخي، الله أخبر عن نزول ملائكة وإرسال رسل وآيات، قال ما كانوا ليؤمنوا، ما عسى تأتي به أنت أو غيرك ممن هو دون الأنبياء والمرسلين، ما في أهلية، ليس مؤهل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهم أهل أصلا. السبب الثالث: قيام مانع، قيام مانع. وابن القيم ذكر تحت هذا ثلاثة أسباب قسمها كلها تدخل تحت قيام مانع: إما أن يكون المانع كبر أو حسد. قال ابن القيم: وهذا داء الأمم السابقة واللاحقة، كبر وحسد، هذا الذي منع إبليس. ما الذي منع إبليس من أن يعمل بالعلم؟ جاءه الأمر من ربه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سجد. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته أجمعين. كبر والعياذ بالله. منعه ليس يعني ذلك أنه ما يعرف آدم، ويعرف آدم وكذلك يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، إذن عنده علم، لكن منعه من العمل بالعلم قيام المانع وهو الكبر والعياذ بالله. وهذا الداء كبر والحسد متلازمة، الكبر يدفع إليه حسد، قل أن يكون كبر لا يصاحبه حسد. قد ينفك، نعم قد ينفك أحدهما على الآخر، قد يكون الإنسان متكبر وهو لا يحسد، قد تتكبر على إنسان ما تحسده على شيء، لكن غالبا ما يصطحب الكبر مع الحسد، ما يصطحب الكبر مع الحسد غالب. هذا الداء نفسه داء المنافقين، داء المنافقين، داء أهل الكتاب. الله عز وجل عنهم قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الآية التي قبلها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جاءهم كتاب، بس كانوا يقولون نحن نعرف أن النبي سيبعث، لكن ما كنا نعرف أنه سيكون في الأميين، فتكبروا وحسدوا. لما كانت النبوة ختمت بها في العرب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل منهم الحسد وحصل منهم الكبر، مع أنهم يقرؤون في كتبهم، يقرؤون في التوراة والإنجيل، بشر به نبيهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأنفسهم. سبحان الله، من الذي ما يعرف نفسه أو ما يعرف ولده؟ إن خفي عليه ولده ما خفيت عليه نفسه، لكن ما منعهم إلا الكبر والحسد. فقيام هذا المانع بالشخص فيه يكون كل واحد يفتش عنه، فمن رأى أن مانع الكبر حال بينه وبين العمل بالعلم فليعلم أن أسوته في ذلك إبليس وأهل الكتاب والمنافق. أسأل الله العافية. ابن أبي شرق ريقه، ما رأى الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان متوجا ورئيسا في قومه، مع أنه يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالوا في لسان حالهم، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد إنك لرسول الله، شهدوا الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما داموا يشهدوا أنه رسول الله، لما تخلفوا عن العمل؟ لما طابت أنفسهم أن يظهروا الإسلام ويظهروا الكفر؟ لما لم يؤثر فيهم نزول الآيات التي قرعتهم وكشفت أحوالهم وفضحتهم؟ الكبر والحسد، كبر والعياذ بالله. وهكذا نحن الآن ذكرنا كم؟ ثلاثة. الرابع من الموانع مانع الرئاسة، حفاظة على الوجاهة وعلى الملك وعلى الرئاسة. يكون الإنسان رئيس في قومه، شيخ قبيلة، مسؤول كبير في الناس، يتعلم ويرى الذين يدعون إلى العلم وناس أنزل منه وجاهة ورئاسة في نظره، يقول لك أنا أرجع مع هؤلاء. كشأن سادات قريش وكبارهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. يرون، رأوا أن مما يضعف مكانتهم الجلوس مع فقراء الصحابة وبسطاء الصحابة من الأخيار، لهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردها. ولما هم تأليفا، ليس إقصاء ولا بغضا، يريد يتألف كبار قريش، عتب الله عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الآيات، وعتب الله عليه في سورة عبس بما تعلمون. فإذا هذا داء الرؤساء، أصحاب الوجاهة، أصحاب الملك، أصحاب الأبهة، يعرفون والله، تظنون أن كبار الناس والقيادات والمسؤولين ومشايخ القبائل، يظنون ما يعرفون أن هؤلاء طلبة العلم وهذه الوجوه ما يعرفون أنهم على صلاح. يعرفون ذلك، إلا من قد وصل به الجهل إلى حد بعيد ما يعرف ولا يعرف. والدليل على ذلك إذا حصلت له مسألة أسرية ومتعلقة يحتاج إلى يسمونها المطوع أو الفقيه، يجي يسأل، يعرف أين أهل الدين، أين أهل الصلاة، من يحمل الخير يرجع إليه، فهم يعرفون ذلك. لكن المانع له الرئاسة، هذه نظرة خاطئة. يا أخي العلم ما يسلب عنك رئاستك، ما يسلب عنك رئاستك، العلم يزيد الشريف شرفا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هل رأيت إنسان كان أميرا أو ملكا أو غير ذلك من المراتب التي يتباهى بها الناس ومراتب الرفعة باستقامته نزل من أعين الناس؟ والله إنك تجد الشخص المسؤول أو الكبير أو المعظم في قومه لما تجده في مجلس الذكر أو يحافظ على الصلاة أنك تعجب وتدعو له في سجودك: ما شاء الله فلان يحافظ على الصلاة، يتواضع، يجلس مع هؤلاء طلبة العلم الأخيار. هذا كما سمعتم من الموانع، وهذا داء الرؤساء وأسوتهم في ذلك فرعون قوم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين. ما الذي منعهم؟ قال نؤمن لبشرين قومهما لنا عابدين، هذا جعلهم يعرضوا عن الإيمان بموسى وهارون. مع أنه يعرف قد جاءه من البينات والدلائل حية تسعى عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، تسع آيات جمعت في هذا البيت. ولكن ولهذا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات البصائر وإني لأظنك يا فرعون مثلا. قل له والله إنك تعلم أن الذي أنزل هذه الآيات معنى الكلام الله وجعلها بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثلا. لأن هذا الداء خطير جدا، ترك العمل حفاظة على الرئاسة جهل، جهل ضعف في الإدراك، وإلا لا يزيدك العلم والعمل إلا رفعة. أخي علماء، محمد ابن الأمير الصنعان، ابن الوزير، ابن الأمير، علماء بهذا الألقاب. اليوم ابن أمير ابن الوزير هذا يعني يرى نفسه وين أجلس مع هؤلاء، يرى نفسه بعيد جدا، يجلس مع التيك توك، مع سناب شات، مع الفيسبوك، مع اليوتيوب، هذا جلوسه، يجلس يشجع الكرة، هذا ابن الأمير ابن الوزير. أما هذا الذي في المسجد، هذا الذي ما عنده عمل ولا عنده وظيفة ولا ولا، أما ذاك المسؤول والأب هذاك من نادي إلى نادي. وأما من كان عنده مال فهي تذكرة سهلة، هي 6,000 دولار، 10,000 دولار، 12,000 دولار، يذهب يحضر بها النادي اللعب. لو جاء إلى الحج والعمرة غالي، صدقوا على الفقراء والمساكين بدل ما تحج كل عام، لكن نعمة الكرة يقطع بالدولار يذهب يشاهدها. هذا كبار الناس اللي عندهم المال والفلوس، والفقير قضية شاشة ينصبها في الشارع ذهب يتابعها، هذا اللي ما عنده. فأنا وأنت في نظر هؤلاء متخلفين، عندنا عمل، يظنون لو عندنا عمل وشوية دنيا ما عند الشاشة. والله لو عندنا بإذن الله الدنيا ما ننفت إلى شاشة، نحن نراكم مساكين، والله ما ذقتم أثر هذه المجالس. والله لو قد جلستم، تعالوا تعالوا إلى بيوت الله، ندعوكم دعوة عامة مجان، ولا تدفعوا ريال، ما تحتاج لا 1,000 دولار ولا 2,000 ولا ريال دولار، تعال المسجد مجان، الناس المسجد مجان. يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، ما حد يأتي. لكن تلك لما فيها مال يذهب ويركب الطائرة ووسائل النقل من بلد إلى بلد، لا حول ولا قوة. والله أشياء عجيبة يا إخوان، أشياء عجيبة ومحزنة. ما أدري واحد يضحك من عقول هؤلاء ولا يبكي يتألم على حال هؤلاء. المهم شعور مضطربة لحال هؤلاء الناس. احمدوا الله الذي أكرمكم أنعم عليكم وفقكم. أولئك منعم كما سمعتم مانع حب الرئاسة، ورأوا أنها تتنافى، أن الحفاظ عليها لا يكون إلا بسبيل الإعراض عن الدين وعن سبيل المرسلين. هذا خطأ فادح جدا. أيضا ممن ابتلي بهذا الداء على سبيل الحفاظ على الرئاسة هرقل عظيم الروم. يا أخي قد دعا قومه، قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بين يديه وعرف أنه الحق، عرف أنه الحق، دعا الناس واطلع عليهم. يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ عرف ولا ما عرف يا أخوة؟ عرف أن ثبات الملك والفلاح والرشد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تفاجأ حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، نفروا. الرجل وقع بين خيارين، بين خيار، إما أن يحافظ على الملك والأبهة فيغير الثالثة كما يقال تماما ويظهر الكفر والردة عن الدين حتى يثبت له ملكه، وإما أن يحافظ على ما عرف من الحق. فقدم جانب الرئاسة، قال ارجع ارجع، إنما أردت اختبر شدتكم على دينكم، كما نقول صدقت من أمزح معكم، اختبر شدتكم على دينكم. وقد رأيت ما أنيت، رأيت ما أنتم ثابتين على دينكم، وقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. انظر كيف تغير الموقف، والله قد علم يقينا أنه نبي حق، وراسل صاحبه وأخبره بالخبر، وصاحبه أيضا له في رمية أخبره بنفس الخبر أن هذا نبي حق. ثم غير الأمر، سجدوا له ورضوا عنه، وكان هذا آخر شأن هرقل. لكن بالمقابل انظر من فهم فهما صحيحا، انظر إلى من نجاشي نجاشي مصر يا إخوة إلى الآن صار النجاشي تاج على رؤوس الأحباش. ذكرت الحبشة أذكر النجاشي أدخلهم في التاريخ من أوسع أبوابه كما يقال. أثنى الله عليه بالتواضع وعدم التكبر وسرعة التأثر. كتم إيمانه صلى عليه رسول الله صلاة الغائب. قال النووي شرح الحديث وهذا أصل في الصلاة على الغائب: إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات فصلوا عليه. فلهذا فرق كبير جدا ذاك فهم إيش الذي الآن هرقل لا يذكر إلا بالقدح. سيعتقل هرقل رحمه الله لا رحم الله فيه مغرز إبرة مات على غير الإسلام، لكن نجاشي رحمه الله ورضي الله عنه وإن لم يكن صحابي. فإذا هذا الفارق الكبير بين من يكون حفاظه على الرئاسة يمنعه من العمل بالعلم وبين من يفهم فهما صحيحا ويعلم أنه لا تنافي. إيش المانع بالله عليك الآن لو جاءنا رئيس الدولة يصلى مع المصلين نزل من مرتبته، ستجد كل الناس تدعو له وتعجب بفعله وتثني عليه ورفع له في الدنيا والآخرة. حتى صار بعضهم لأن الناس تعودوا أن من ولي شيء صار يترفع على الناس، ولهذا صار إذا رأوا المسؤول يسلم على فلان قالوا انظروا ما شاء الله، والترندات تنزل ومشهورين في العالم انظروا على تواضع إذا سلم على شخص. طيب حرام يسلم لك إيه؟ ما هم بني آدم ملك ولا كيف؟ لكن لكثرة الكبر وأيضا من أقصد الترفع على الناس ممن قد ولي من الأمور بعض الأشياء صار الناس تستغرب. فهذه رفعة يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرج به إلى مستوى يسمع فيها إيش صريف الأقلام، ما هناك رفعة أعظم منها في الدنيا. أنت إيش طلعت؟ طلعت الطيران، طلعت الكرسي، صرت شيخ قبيلة، صرت مسؤول كذا، بارك الله لك هنيئا لك وفقنا الله إياه من عقة أهل السنة دعاء ولاة الأمور بالخير والصلاح والمعافى. لكن انتبه يجيك الشيطان يصور لك أنه أنت خلاص صرت مرتبة ما عاد ينبغي لك أنك تعمل ما يعمله جمهور المسلمين من المحافظة على الصلاة في جماعة وحضور مجالس الذكر. يا أخي في زمن الأئمة الأولين كان الأمراء والعلماء وكانوا هم الدعاة إلى الله وهم خطباء الناس في المجامع وهم اقرأ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، اقرأ قبل ذلك سير الخلفاء الراشدين. على كل اختصارا قلنا الأمر الرابع شو؟ مانع الرئاسة. الأمر الخامس ومن الموانع الشهوة وحب المال. إذن إما أن يكون المانع كبر وحسد، وإما أن لا يكون فيه كبر ولا حسد ولكن حب الرئاسة، وإما أن يكون المانع الشهوة وحب المال. هذا شأن أهل الكتاب الذين خافوا أنهم إذا دخلوا في الدين حرمت عليهم ما كانوا اعتادوا عليه من أكل الخبائث، وهكذا من تشبه بهم من الذين قد غرقوا في الذنوب والمعاصي، غرقوا في مستنقع الربا، مستنقع أكل مال اليتيم، مستنقع الرشوة. يقول لك أنا الآن لو جلست هؤلاء المستقيمين والمطاوعة حرام حلال حرام حرام، خلاص معناته البيت الذي سكنت فيه من حرام، والسيارة التي ركبتها هي من حرام، وكذلك أكلي من حرام. طيب والنتيجة؟ يخاف على هذا، يخاف يعمل بالعلم من أجل أن لا يفقد المال الذي بين يديه وللشهوة الذي هو متلبس بها. يا أخي ولتروح الدنيا بأكملها، عرفت فلزم سيخلفك الله بخير. كيف بالله عليك طابت نفسك تعرف أن هذا حرام، أن هذا ربا، أن هذا سحت، أن هذا لا يجوز، ثم تصم أذنك وتضع على أذنك سدها بسدادة ما تريد تسمع؟ هذا والعياذ بالله مانع من الموانع العمل، وهي الشهوة وحب المال. حب المال مع أنه ليس المال محصور على من بعد عن الله، بل أبشرت الدنيا والآخرة أعطاها الله أهل الإيمان والصالح. الدنيا الطيبة ما تنتهي عليه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الأمر الخامس، مانع الشهوة حب المال. فخاف أهل الكتاب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعدنا الكافر منهم عذابا أليما. آيات حرم الله عليهم فامتنعوا من الاستقامة وامتنعوا من العمل بالعلم خوف أن يفوتهم ما تلبسوا به من شهوات المطاعم والمشارب. الأمر سهل يا أخي. الصحابة ألم يكن من أشهر أشربتهم الخمر قبل تحريم الخمر؟ من أشهر الأشربة، عندهم مجالس بل يختزنون بالجرار بالكميات الكبيرة كما في حديث أنس الصحيحين. فرق يا إخوان بين إنسان وطن نفسه على تحليل ما حل الله وتحريم ما حرم الله والوقوف عند حدود الله وهو على يقين أنه من سد عليه باب إلا وفتح الله له بابا آخر. حرمت كنت تتلذذ بسماع الأغنية والأصوات والمزامير كنت ترتاح قليلا، انغلق عليك هذا الباب عرفت أنه حرام، فتح الله لك باب القرآن فيه شفاء للناس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ينشرح صدرك وأثره دائم. الله عز وجل ما ضيعك. ما معنى ذلك أنك إذا تركت الحرام معنى ما تجد اللذة؟ بل اللذة الحقيقية في مزاولة المباح، بل وألذ منها في القيام بما أوجب الله كما ذكر النبي، ألذ من مزاولة المباح أن تقوم بالطاعة بالواجبات. من قرت، ولهذا قال ابن القيم يتحدث عن الصلاة قال من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه حسرة. قرت عينك بالله، حبيت الله وشرعه، قرت بك كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه حسرة. إيش تظن هؤلاء الذين هم مع المباريات ومع كأس العالم تظنهم مرتاحين؟ والله أنها راحتهم مزيفة. أتحدى واحد منهم يبقى بس ساعة وهو في فترة يحاسب نفسه من غير ما يشعر بالألم، يكمل المباراة جالس قلبه يحترق، ليش دخل فلان ذاك الجول وليش كذا وليش كذا، وإذا زاد كان من المصلين أو كان عنده شيء من الدافع الإيمان يتندم على الوقت الذي قضاه ضيعه. لا تظنهم مرتاحين، لا والله ما هم بمرتاحين، حسرة وألم، حسرة وألم وترى. أضف إلى ذلك الحسرة يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، والله لا تسألن عن وقتك وعمرك يوم القيامة. المانع السادس أو السبب السادس من أسباب تخلف العمل عن العلم وهو حب الأهل والعشيرة، حبة الأهل والعشيرة، ظنين عليهم محب لهم ويخاف أنه إذا عمل بالعلم أن يتنكر له أهله وعشيرته. كثير من الناس، ولهذا يا إخوان من وفقه الله، هذه نصيحة لكم يا إخواني لنا جميعا نحمد الله، من كان له أبوان مستقيمان على السنة ويشجعان على الخير فوالله واجب عليه أن يشكر الله ليلا ونهارا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ليس من السهل هذا يا أخي، تجد بعض الناس مقبل إقبال عظيم على طلب العلم لكن يجد حرب حرب من أبيه وأمه، أبوه أنت ضايع، مسخك المطاوعة، ضيع وقتك، ضيع مستقبلك أنت وأنت، ويأتي إلى أمه أنت كذا، وربما تبرأوا منه وربما منعوه من دخول البيت. سألوا طلبة العلم كم قصص من ذلك. كان أناس يأتون إلى دماج، أين أبي؟ أين ابني؟ أريد ابني، أدخل عند الشيخ يريد ولده، أشف جزاك الله خير، أبشر أبشر، يعطيه ينصحه ويجلس يوم يومين، كثير منهم يتأثر ما يشعر، لا يقول خلاص اجلس، وبعضهم الله يأخذ ولده من الحلقة ويعود به إلى بيته ويرجع مع الضياع أو مع مجالس القات أو غير ذلك ولا يبقى. التوفيق من الله. إذن من موانع العمل بالعلم حب الأهل والعشيرة، تعلق بهم وحبهم. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق به وذكرها في كتابه مدارج السالكين ضمن مفسدات القلوب، ذكر منها الخلطة، وذكر خلطة من ذلك خلطة الأهل والأقارب الذين ابتلي الإنسان بخلطتهم. قال هؤلاء إذا ابتليت بخلطتهم فاصبر على ذلك ولكن كن معهم حاضرا غائبا، تراهم ولا تنظر إليهم، تنظر إليهم ولا تراهم، عش معهم شبحا لا روحا وجسدا، لا روحا وعقلا وفكرا. فمن وفقه الله في بيئة صالحة بين أبوين صالحين والله لو لم يعرف لهذه النعمة قدرها ليسألن عنها وربما صرف عن الخير. يا أخي هذه النعمة كثير من طلبة العلم يتمناها، يأتي يبكي يقول يا أخي أدعو الله لي، أسألك بالله أن تدعو الله لي أن يرضي عني والدي لأطلب العلم، أبي ساخط عنه، أبي أخرجني من البيت، أبي أبي أبي، تدعو له تقول أخي اصبر وأدعو أنت مضطر وإلى آخره. فإذا هذا من الموانع ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلف عن العمل. طيب بالمقابل ما هو العلاج؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا قال الله عز وجل عن الوالدين الذي أمر بصحبتهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. العلاج وصفه لك رب العالمين موجود في سورة لقمان وهكذا في عدد من الآيات، لكن هذا موضوع الشاهد. احسن صحبتهم، لا تسئلهم، حاول بالتي هي أحسن. فإن كان الخيار وصلت مفترق طريق، إما أن تعيش على الضياع والبعد عن الصالحين، وإما أن تعيش معهم ولو غضب عنك والدات، فرض الله وقلوب الأبوين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا تعلمون قصة سعد لما قالت له أمه يا بني لقد علمت أنك صبأت، والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن ديني. قال يا أمه كلي واشربي، والله لست براجع عن ديني، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما رجعت عن ديني. ومواقف كثيرة جدا الصحابة والتابعين وغيرهم لهذا. المانع الثامن، طيب محبة الأوطان، الأول محبة الأهل، محبة الأوطان، تعلق بالأرض، تعلق بما يسمى بالوطن، محبتها، تقديمها. لهذا كما قال ذلك الشاعر الجاهلي بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها فافطر ومن أجلها صمي. من قال لك بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها فافطر ومن أجلها صمي؟ هذه هي والعياذ بالله تقديم الأوطان والتعلق بها. وأيضا يخاف أنه إن عمل بالعلم أن يطرد ويهجر ويقصى، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن هذا أمر مهم. وهكذا قال الله عز وجل أنهم قالوا لوط، قالوا يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، أخرى من المخرجين. وهكذا قالوا لشعيب، قالوا له لئن لم تنتهي لتكونن، قالوا يا شعيب لنخرجنك، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذه نماذج كثيرة ذكرها الله في القرآن عن الأنبياء مع أممهم، ولكن انظروا من عرف الله ماذا كان قول أولئك الصالحين، قالوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. مش ممكن معهم، اهجروا ما تهجروا، اطردوا ما تطردوا، مسألة عرفت فالزم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تعرفون ماذا قال المشركون لصهيب وتقطعوا له في الطريق، قال جئتنا الصعلوف لا مال لك والآن تريد أن تخرج، قال ما الذي يرضيكم تأخذون مالي وتدعوني أنجو بنفسي، قالوا نعم، قال خذوا مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيع حل بيع أبا يحيى، بيع رابح ناجح. إذن هذا من جملة الأسباب المانعة للعمل والمانعة للاستقامة. وإن عرف الإنسان الخوف من أهل البلد، من العشيرة، من الوطن تعلقه بها، أن يهجر أن يطرد، لهذا يبقى على تلك الحالة، يبقى على تلك الحالة. ولهذا وإن عرف هذا، وإن عرف من عرف الحق، إلا أنه تجد تعلقه بهذه الأمور يكون مانعا له والعياذ بالله. المانع الذي يليه هو الثامن، المانع الثامن اعتقاده أن الإسلام ومتابعة الرسول يزري بآبائه وأجداده. ما يتصور الإنسان، طبعا نحن نأخذ قواعد كلية ونقيسها على واقعنا، إنما أردنا نذكر نص الفائدة ذكرها ابن القيم. إذن اعتقاده أن الإسلام ومتابعة الرسول فيه إزراء بآبائه وأجداده. اليوم لو قلت الإنسان يا فلان اتق الله، استقيم على السنة، على الكتاب والسنة، يعني قال آبائنا كانوا على ضلال، إيش نقول في آبائنا وأجدادنا؟ آبائنا الذين كانوا يذبحون لغير الله ويتوسلون ويأتون بالقصائد ويقيمون الموالد، يعني كانوا على ضلال مبين، يعني نحن نأتي أحسن منهم وهلم جرا. طيب لو سألته دعك قصة الآباء والأجداد، خليك من نظرة إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون أو مهتدون، أنت يا أخي قد عرفت، رأيت رأي العين أن مجرد الشمعة هذا ونصبها على الضريح هذا ما تنفعش. هذا الشمعة التي كانت بمثابة شيء كبير جدا عند بعض الآباء والأجداد، ربما يعتقد أن إسراج الشمعة هذا على القبر بتغير حياته كلها. يا أخي أتوا من قبل جهلهم، ضعف علمهم، أنت الآن قامت عليك الحجة، عرف، تعلم، فلا ينبغي لك بل لا يجوز لك أن تجعل أو أن تتصور أن متابعة الرسول فيه إزراء بالآباء والأجداد. لا، ليس فيه إزراء بالآباء والأجداد، ولكن اعمل بما جاءك من العلم. هذا المانع هو الذي منع من أبى طالب من الإسلام، هو يعرف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذلك مبينا. وله لامية يمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويقول لن تخلصوا إليه وغير ذلك. نافح ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة، لكن لما حضرته الوفاة، حديث مسيب بن حزم، حضرته الوفاة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، جعله يكرم عليه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر، يعني صوروا له أن إسلامك يا أبا طالب ومتابعتك للرسول أزريت ببني عبد المطلب. دخل الوقت بني عبد المطلب من يصل إليه؟ سادات القوم، كبار القوم. فكان هذا التصور الخاطئ من أبي طالب أن متابعته للرسول إزراء ببني عبد المطلب، كان هذا مانعا له من العمل بالعلم الذي استقر في نفسه ورآه رأي العين. رآه رأي العين، يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرى من الآيات الدالة على صدق نبوته ما يرى، ويعرف أنه نبي مبعوث حق. لكن لما تصور أن متابعة الرسول إزراء بالآباء والأجداد منعه من العلم. ما أشبه الليلة بالبارحة، اليوم نواجه نفس المشكلة، كل ناس خلاص انتهى زمن الخرافة، تعلق بالأضرحة وبأتربة الموتى والطواف حولها وغير ذلك انتهى. الآن الناس تعلمت وفهمت أن النفع والضر بيد الله. قالك يعني كانوا في ضلال، الله أنا ما أحسن منكم. كان الناس إذا أجذبت الأرض خرجها، والذين تقول أنهم مشركون عندهم شركيات يستسقون يرجعون لها بالمطر. واليوم منذ تعلمتم وكنتون حلال وحرام وتوحيد وشرك، خلاص تبع المطر. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، ألا إنما طائرهم عند الله. إذن هذا نفس المشكلة الناس واقع فيها اليوم. الأمر التاسع وهو قبل الأخير من موانع أو من أسباب تخلف العلم عن العمل، وهو معادات من يكون، أي نعم، مخالفة من يكون عدوه سبقه إلى الاتباع. أفسرها، يعني بين إنسان وبين شخص عداوة، خصمه أحيانا يا إخوة قبيلة بأسرها لا تدخل في السنة ولا تحب السنة وتكره السنة وتعاد السنة. ليش؟ لأن شيخ القبيلة الثانية من أهل السنة. هذا موجود ولا لا؟ تركت القبيلة كلها لأن الشخص الذي عاده سبقه إلى الاتباع، فهو في تصوره أنني إذا اتبعت يعني معناته هذا ما عصر بيننا وهو ألفة، سنلتقي في المسجد ونلتقي في كذا ونصبح أخوة، وهو يريد أن يكون العداوة مستمرة. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غزية، نعم، وهل أنا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا هو مثاله. فهذا داع عضال السم قتال. دعك أمور الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تحت قدمه، قال كل دماء الجاهلية تحت قدمي، كل ربا الجاهلية تحت قدمي. أول ربا العباس، آخى بين المهاجر والأنصار، وكان بينهم قبل ذلك حروب حروب، آخى بينهم، صار بينهم من الأخوة ما أثنى الله عليها في عدد من آيات الكتاب الكريم. إذن هذا من الموانع، معادات أو مخالفة العدو الذي سبقه إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا قل إلى التمسك بالسنة أو طلب العلم أو مناصرة السنة أو غير ذلك. الأمر العاشر وهو الأخير، الإلف والعادة. الإلف والعادة، ألف شيء واعتاد شيء فصعب عليه أن ينفك عنه. ولهذا يقولون الطبع غلب التطبع، ويقولون الإلف طبيعة ثانية أو العادة طبيعة ثانية. إذا مخالفة الإلف والعادة، حتى ابن القيم ذكر هذه المسألة الإلف واعتاد ومفارقتها، قال أصعب الأشياء مفارقة المألوفات. صعب شيء مفارقة المألوفات، لما يلف، لما يكون إنسان معتاد على جلساء معينين، معتاد على عمل معين، ألفه حتى أصبح جزء من حياته. من الناس من أصبح الكذب جزء من حياته، ما يتنفس إلا بالكذب، ما يعيش حتى تغرب عليه شمس وما يكذب، ما يستطيع اعتاده سواء كان جادا ولا مازحا. فهو يعلم ربما لو قلت له اعطني موعظة عن الكذب أتى محاضرة كاملة والكذب، وأتى بآيات اللعن لعنة الله على الكاذبين، وأتى وأتى، لكن ما يستطيع عنها. ليش؟ تاد، كان يعيش مع ناس يكثر من المزاح معهم، من الكذب، من اعتاد عليها. وهكذا أشياء أخرى اعتاد عليها الإنسان، الأخلاق، من المعاملات، من أي شيء، هذا يجعله يمنعه من العمل ولو تعلم. طيب ما العلاج؟ العلاج تحتاج إلى مصحة اسمها التخلص من المألوفة، تحتاج مصحة خاصة، لأن هذا أصعب شيء مفارقة المألوفة. تكون صاحب همة عالية وقوة عزيمة، وأن تعلم كما ذكر ابن القيم أن ما تترك شيء مألوف إلا ويبدي لك الله بمقابله ما هو أطيب. لهذا حتى في الشرع يا أخوان، الآن أي شيء لو جئت تنظر إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لم يحرم الله شيء إلا أباح مقابله ما هو أطيب منه. حرم الربا، أباحش البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم، والفائدة هي الفائدة. أحيانا تجد الفرق دقيق جدا بين الصورة الربوية والربح الشرعي الطيب، كله دنيا، لكن تلك الصورة الربوية وهذه الصورة شرعية. حرم الله الزنا وأباح تعدد الزوجة، حرم الله شرب الخمر وأباح الله شرب النبيذ الذي لم يسكر، شراب العنب أو الزبيب، أباح الانتباس ما لم يمر عليه 3 أيام أو يزبه قريب منه، عوضك ما هو أطيب، بدل من الشيء ذاك الذي يغتال عقلك ويسلب عقلك. تريد عصير عنب، هو اليوم اسمه عصير عنب، وبعد غد بعد 3 أيام أو غد إذا أسكر اسمه إيش؟ خمر. إذا ما دام إذا كانت القضية قضية عصير ونكهة العنب، نكهة العنب قبل أن يتخمر أطيب وألذ وأحسن، والنكهة هي النكهة. فإذا ما حرم عليك شيء إلا أحل لك مقابلة الأطيب منه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليس الطيبات نظام الطيبات، هذا هي نظام خبائث، حلم الطيبات اللي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما هذا جعل من الخبائث طيبة، مثل الدخان قال لك اشرب الدخان، ومثل أشياء قال لك الدجاج لا تأكل الدجاج، واشرب الدخان واعمل كذا واترك علاج كذا، هذا ليس له لا مصدر طبي ولا مصدر شرعي، لم يعتمد على معلومات موثوقة. ولهذا صدرت يعني بيانات من هيئات عالمية في الطب. هكذا أيضا بالمقابل نظرنا إليها بعض الأحكام الشرعية، بعضها خبيث واضح وبعضها طيب واضح، زي البيض طيب واضح. النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج وكلت في مائدته، كان يأكل وهكذا بعض الأشياء. فالشاهد هذا استطراد ما عليه. فمفارقة المألوفات العلاج أمرين، أمران. الأمر الأول قوة العزيمة، الأمر الثاني استشعار أن ما تركت مألوف لله إلا أبدلك الله أطيب منه. إيش الذي تتركه الذي تفقده؟ كنت معتاد تعرف زيد من الناس أو عمر صاحبك تلعب معه ويخرجك إلى نادي الكرة ويعلمك المباريات وتذهب وتخرج معه وتسافر معه، أبشرك ما ستعيش من غير صديق، سيبدلك الله بدل زيد محمد ولا عمر ولا صالح، يخذك إلى المسجد وينصحك ويوجهك ويكرمك ويعطيك إذن ما ستعيش من غير عوض أبدا. الله أرحم بك، ومن ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه، إنك لن تدع شيء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. إذن هذه عشرة أسباب، أن يعيدها سرعا ولو بعضها، دعونا الراجع الفائدة هذه عشرة أسباب لتخلف العمل عن العلم. هذه أسباب من تلبس بها أو ببعضها وإن عرف الحق وأهل الحق فإنه لا يستطيع أن يعمل، وهي من أسباب تخلف العمل عن العلم. وأضدادها بالتخلص منها، لاحظتم معي؟ بضدها تتمايز الأشياء، بتخلص عن هذه الأسباب والسلامة منها، هي نفسها أسباب العمل بإيش؟ بالعلم. نفس هذه العشرة هي أسباب العمل بالعلم. تستطيع إذا تحدثت عن هذا الأمر تصيغ عنوان آخر تقول أسباب العمل بالعلم، والسوق نفس العشرة التخلص منها، هي أسباب العمل بالعلم، قوة العلم، الأهلية إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.